الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ففي الأسبوع الماضي كثر السؤال حول مخالطة المذي للمني في الدرس السابق، وتكملة لهذه القضية أقول إنهم الذين لم يعتبروا مخالطة المذي للمني مؤثرة على الثوب الذي يصيبه المني، لأن القضية مربوطة بالاتصال والانفصال، فيفرقون بين ما إذا كانت النجاسة في داخل الجسد فإنها لا يكون لها حكم النجاسة، وإلا لكان كل واحد منا يصلي وهو متنجس، لأن النجاسة تكون في داخل جسده من بول وغائط أكرم الله الجميع. وإذا انفصلت هذه النجاسة من غائط أو بول أو مذي أو ودي، فإنها ينبني عليها الحكم منذ مفارقتها للجسد. ويستدلون على هذا بقول الله جل وعلا: من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فاللبن يخرج وهو طيب يشرب، ولو كانت مخالطته للفرث مؤثرة لكان نجسا لا يجوز شربه. فكذلك أيضا مخالطة المذي للمني في داخل الجسد هذه لا تؤثر، مثلها مثل مخالطة اللبن للفرث، والله تعالى أعلم. وها هنا سؤال من أحد الإخوة يقول: فيه كثر الخلاف في سجود المصلي، هل يقدم يديه أو رجليه؟ وحديث: فلا يبرك كبروك البعير، وليقدم يديه على ركبتيه، وهل فيه قلب؟ هذه المسألة معروف الخلاف فيها بسبب حديثين متعارضين. الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. والحديث الآخر حديث وائل بن حجر، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقدم ركبتيه على يديه. فحديث وائل بن حجر ضعيف، لأنه من طريق شريك بن عبد الله النخعي وهو ضعيف، وبهذا أعله الشيخ الألباني رحمه الله، وانتصر لحديث أبي هريرة الذي فيه وليضع يديه قبل ركبتيه. فرأى الشيخ رحمه الله تعالى أن السنة في هذا أن تقدم اليدان على الركبتين. وفي هذا وفي السؤال وردت الإشارة إلى القلب في هذا الحديث، ولعله بالاطلاع على كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، فإنه يرى أن حديث أبي هريرة انقلب متنه على راويه، والصواب وليضع ركبتيه قبل يديه. واحتج ابن القيم رحمه الله برواية أخرى للحديث من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، وفيها هكذا وليضع ركبتيه قبل يديه. ودلل على هذا ابن القيم رحمه الله بأن ركبتي البعير في يديه. آسف، الظاهر الشيخ الألباني يعني نعم، على أساس أن ركبتي البعير في يديه، هذا من يعني في كلام أهل اللغة، وابن القيم رحمه الله ناقش المسألة من زاوية أخرى. لكن على كل حال الذي أراه في الموضوع أن حديث أبي هريرة ضعيف، وحديث الحديث الذي يعارضه أيضا ضعيف من طريق شريك بن عبد الله، وكلا الحديثين يتساقطان فهما متعارضان وهما ضعيفان، الأول لأجل شريك بن عبد الله، والثاني لأنه تفرد به عن أبي الزناد محمد بن عبد الله بن الحسن المعروف بالنفس الزكية، ولا يحتمل تفرده بمثل هذا الحكم المهم عن أبي الزناد الذي روى عنه عدد من الأئمة كالإمام مالك وغيره، بالإضافة إلى أن النفس الزكية هذا ليس بذاك المشهور برواية الحديث، وهو الذي خرج على أبي جعفر المنصور وحصل ما حصل من الفتنة التي أودت إلى مقتله، والله المستعان. ما الذي يصفو إذن من هذا؟ أقول ترجع المسألة إلى الأصل، وهو الإباحة، إن شاء المصلي أن يقدم يديه أو يقدم ركبتيه، لكن وردت بعض الآثار التي يمكن أن يستأنس بها، ومن أهمها ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان يقدم ركبتيه على يديه، فهذا خليفة راشد ويصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وظننا به أنه يكون أخذ هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعجبني في هذا فقه لشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في حديث أبي هريرة، وهذا بناء على أنه لو صح، لكن ما دام الحديث ضعيفا فمثل هذا الفقه يعني يمكن لا تكون الحاجة داعية إليه، لكن عند من يصر مثلا على صحته أو حسنه على الأقل فإنه يقال له ما قاله شيخنا الشيخ محمد رحمه الله، فهو يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه البروك بالبروك ولم يتكلم على ما يبرك عليه البعير، أي أنه لم يقل لا يبرك أحدكم على ما يبرك عليه البعير، وإنما قال كما يبرك البعير، فالتشبيه ها هنا إنما جاء للهيئة التي تحصل للبعير في حال هويه إلى الأرض. فما هي هذه الهيئة؟ من المعلوم أن البعير يقدم مقدمته فيهوي بمقدمته، ثم بعد ذلك يهوي بالمؤخرة، وهكذا أيضا من قدم يديه فإنه يكون أهوى بمقدمته إلى الأرض كما يصنع البعير. فهذا يعني فقه جيد لو صح الحديث، أما إذا قلنا بضعفه فإن المسألة تعود إلى ما ذكرته، والله تعالى أعلم. وهنا أؤكد على أنه لا ينبغي التشدد في هذه القضية، لا للذي يرى تقديم اليدين ولا للذي يرى تقديم الركبتين، لأن الأدلة كما نرى ليست كافية في إحداث خلاف في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. درسنا في هذا اليوم في باب في الجنب ينام قبل أن يغتسل، هذا الباب والذي يليه، ونبدأ بالقراءة كما هي عادتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين، اللهم اغفر لشيخنا ولنا يا رب العالمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق نحوه، وهذا قول سعيد بن المسيب وغيره، وقد روى غير واحد عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ قبل أن ينام، وهذا أصح من حديث أبي إسحاق عن الأسود، وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد يرون هذا غلطا من أبي إسحاق. باب في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. وفي الباب عن عمار وعائشة وجابر وأبي سعيد وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم. حديث عمر أحسن شيء في هذا الباب وأصح، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق: قالوا إذا أراد الجنب أن ينام توضأ قبل أن ينام.
هذه المسألة أيها الإخوة من المسائل التي تهمنا جميعا، فالكثير يعرض له مثل هذا، قد يؤخر الاغتسال حتى يقوم من آخر الليل أو لصلاة الصبح، ويكون قد نام بين ذلك، بين ملامسته لأهله وبين قيامه. فإذا أراد أن ينام وهو جنب فهل يجوز له ذلك، وبخاصة أن الرجل يعرض له الخمول والكسل بعد أن يقضي حاجته من أهله، فهل يجوز له أن ينام ولم يمس ماء، أو لا بد له أن يتوضأ كما في حديث عمر في الباب الآتي؟ هذه من المسائل التي وقع فيها خلاف، وسنأتي عليها إن شاء الله تعالى، لكن بعد أن نمر على الأحاديث ثم نؤخر فقه المسألة إلى الآخر. فقول الترمذي رحمه الله تعالى: باب في الجنب ينام قبل أن يغتسل. لا يستفاد من هذا الباب حكم يتبناه الترمذي، وإنما يقول هذا الباب الذي يرد فيه هذا الحكم، لكن كيف يرد أو كيف ورد هذا ما يجعله الترمذي رحمه الله تعالى من تعقيباته في آخر الأبواب. روى الحديث الأول من طريق شيخه هناد بن السري، وتقدم معنا أنه ثقة، وهناد يروي هذا الحديث عن أبي بكر ابن عياش، وهو مشهور بكنيته ومختلف في اسمه، والأصح أن اسمه كنيته، وهو أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي المقرئ. كان مولده في سنة 95 للهجرة، وقيل في سنة 96، وقيل في سنة 100، وتوفي رحمه الله في سنة 94 و100، وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين. وقد روى له الجماعة، ولكن روايته عند مسلم إنما جاءت في مقدمة الصحيح، ولم يحتج به مسلم في داخل صحيحه، وأما البخاري فاحتج به. وأبو بكر بن عياش هذا ثقة عابد، إلا أنه لما كبر ساء حفظه، ولكن كتابه صحيح، وعلى هذا تحمل رواية البخاري عنه بأن البخاري فيما نظن إنما يروي من كتاب أبي بكر بن عياش، أو يروي عن أبي بكر بن عياش ما تأكد لدى البخاري أنه من كتابه وليس من حفظه، والله تعالى أعلم. وأبو بكر بن عياش يروي هذا الحديث عن الأعمش، وتقدم معنا مرارا أنه سليمان بن مهران الأسدي، وهو من الثقات الأثبات، والأعمش هنا يروي عن أبي إسحاق، وأبو إسحاق هذا هو السبيعي واسمه عمرو بن عبد الله الهمداني، وهو أيضا ثقة، إلا أنه حصل له تغير في آخر عمره وقد يدلس في بعض الأحيان. وأبو إسحاق يروي هذا الحديث عن الأسود، والأسود هذا هو ابن يزيد بن قيس النخعي أبو عبد الرحمن الكوفي، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 74 أو 75 للهجرة، فهو من كبار التابعين. وممن أخرج له أصحاب الكتب الستة يعني الجماعة، وهو ثقة مكثر فقيه. وهو يروي هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. وهذا الحديث يرويه عدد كثير عن عائشة رضي الله تعالى عنها، منهم الأسود بن يزيد كما في هذا الحديث. وقد روى هذا الحديث عن الأسود ثلاثة، منهم أبو إسحاق السبيعي، ورواه أيضا عبد الرحمن بن الأسود وإبراهيم بن يزيد النخعي كما سيأتي. ولكن أبو إسحاق السبيعي هو الذي تفرد بقوله دون أن يمس ماء، ويرويه عن أبي إسحاق السبيعي جماعة من الرواة، منهم الأعمش كما عند الترمذي هاهنا، ومن طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش، رواه الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية والنسائي في سننه، وابن ماجه والطحاوي في شرح معاني الآثار. وقد توبع أبو بكر بن عياش على هذا، فأخرجه الطحاوي من طريق عبيد الله بن عمرو عن الأعمش به. وممن رواه عن أبي إسحاق إسماعيل بن أبي خالد، وروايته عند الإمام أحمد والنسائي والطحاوي، كل هؤلاء رووه من طريق هشيم بن بشير عن إسماعيل بن أبي خالد به، وقد صرح هشيم بالتحديث عند الطحاوي. لكن رواية النسائي ليس فيها قوله ولا يمس ماء. والرواية الثالثة هي رواية سفيان الثوري التي ذكرها الترمذي في هذا الباب. ورواية سفيان الثوري أخرجها الطيالسي في مسنده، وعبد الرزاق في المصنف، والإمام أحمد في المسند، وإسحاق بن راهوية في مسنده، وأبو داود في سننه، وابن ماجه وأبو يعلى وابن المنذر والطحاوي والبيهقي، كل هؤلاء رووه من طريق سفيان الثوري. الطريق الرابعة عن أبي إسحاق هي طريق أبي الأحوص، واسمه سلام بن سليم. وطريق أبي الأحوص أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه، ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت له حاجة إلى أهله قضاها ثم نام كهيئته لا يمس ماء. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن ماجه في سننه، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق مسدد عن أبي الأحوص بالحديث كما سبق. الطريق الخامس عن أبي إسحاق هو طريق ابنه، وهو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق. وهذه الرواية أخرجها الإمام أحمد في المسند، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، ومنهم من يرويها من طريق وكيع، ومنهم من يرويها من طريق عبيد الله بن موسى، ومنهم من يرويها من طريق أسود بن عامر. كل هؤلاء الثلاثة رووه عن إسرائيل به. الطريق السادس عن أبي إسحاق هو طريق شعبة، وهذا أخرجه الطيالسي في مسنده، وإسحاق بن راهوية في المسند، والإمام أحمد، والبخاري في صحيحه، والنسائي في السنن الكبرى وفي المجتبى أيضا، وابن حبان في صحيحه. وتعمد شعبة رحمة الله تعالى عليه ترك قوله دون أن يمس ماء، فهؤلاء إنما رووه بدون هذه اللفظة، ولذلك لا نستغرب أن يخرجه البخاري دون هذا اللفظ. الطريق السابع هو طريق شريك بن عبد الله النخعي عن أبي إسحاق، وهذا أخرجه الإمام أحمد في المسند. والطريق الثامن طريق زهير بن معاوية عن أبي إسحاق، لكن اختلف على زهير في هذا الحديث. فالطحاوي في شرح معاني الآثار أخرج هذا الحديث من طريق أبي غسان عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق أنه قال: أتيت الأسود ابن يزيد وكان لي أخا وصديقا، فقلت: يا أبا عمرو، حدثني ما حدثتك عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويحيي آخرة، ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماء. فإذا كان النداء الأول وثب وما قالت قام، فأفاض عليه الماء وما قالت اغتسل، وأنا أعلم ما تريد. وإن كان جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة. هذه هي رواية زهير عن أبي إسحاق من طريق أبي غسان عن زهير. فبناء على هذه الرواية نجد أنه لا إشكال في هذا الحديث، فهذه الرواية مفسرة لما أجمل في تلك الطرق، لأنه يقول فإن كانت له حاجة قضى حاجته ثم نام قبل أن يمس ماء، وإن كان جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة. يقول ابن العربي في شرحه لجامع الترمذي فهذا يدل على أحد وجهين: إما أن يريد بالحاجة حاجة الإنسان من البول والغائط فيقضيها ثم يستنجي ولا يمس ماء وينام، فإن وطئ توضأ كما في آخر الحديث، يعني إن كان جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة. ويحتمل أن يريد بالحاجة حاجة الوطئ، وبقوله ثم ينام ولا يمس ماء يعني الاغتسال. ومتى لم يحمل الحديث على أحد هذين الوجهين تناقض أوله وآخره، فتوهم أبو إسحاق أن الحاجة هي حاجة الوطء فنقل الحديث على معنى ما فهم. فهذا الكلام من أبي بكر بن العربي رحمه الله يضع فيه اللوم على فهم أبي إسحاق، وأنه روى الحديث بمعنى واختصر الحديث فجاء هذا اللفظ مشكلة. وتابعه على هذا الفهم، يعني تابع ابن العربي على هذا الفهم المبارك فوري في تحفة الأحوذي، وكذلك الشوكاني في نيل الأوطار. لكن نجد أن باقي الروايات عن أبي إسحاق السبيعي لم يرد فيها هذا الذي ورد في هذه الرواية. فهذه اللفظة انفرد بها أبو غسان عن زهير بن معاوية، وقد رواه غير أبي غسان عن زهير بلفظ إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم نام قبل أن يمس ماء، ثم قال وإن لم يكن جنبا توضأ وضوءه للصلاة ثم صلى ركعتين. هذا اللفظ نجد أنه يتفق مع ذاك اللفظ، غير أنه زاد وإن لم يكن جنبا توضأ وضوءه للصلاة ثم صلى ركعتين، وهذه الزيادة لا إشكال فيها. هذه الرواية رواية غير أبي غسان، أخرجها الإمام أحمد ومسلم في صحيحه وإسحاق بن راهوية وغيرهم، يعني ممن رواه عن زهير حسن بن موسى، هذا عند الإمام أحمد، وعند مسلم رواه أحمد بن يونس ويحيى بن يحيى، وعند إسحاق بن راهوية أبو نعيم الفضل بن دكين، وعند البيهقي أيضا عمر بن خالد، كل هؤلاء رووه عن زهير بن معاوية بهذا اللفظ، وهذا نجد أنه يتفق مع باقي الروايات. فهذا يؤكد أن أبا غسان شذ بذكره ذلك اللفظ، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة لرواية أبي إسحاق السبيعي، وسنأتي إن شاء الله تعالى لاستكمال الكلام عليها، لكن بعد أن نستعرض رواية إبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن الأسود. فإبراهيم النخعي أخرج روايته أبو داود الطيالسي، فقال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن ينام أو يأكل توضأ. ومن طريق شعبة أخرجه الإمام أحمد ومسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي وابو عوانة وابن خزيمة وغيرهم. واما رواية عبد الرحمن بن الاسود فقد اخرجها الامام احمد من طريق محمد بن اسحاق صاحب السيرة، قال حدثني عبد الرحمن بن الاسود بن يزيد النخعي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سألتها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كان جنبا، يعني من رواية عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود، كيف يصنع إذا كان جنبا وأراد أن ينام قبل أن يغتسل؟ قالت كان يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام. وتقدم معنا أن محمد بن إسحاق مختلف فيه، فمن أهل العلم من يحسن حديثه إذا لم يكن متفردا به، وأما إذا تفرد فيرد الخلاف الذي ذكرناه في حديث سهل بن حنيف في طهارة المذي كما سبق معنا. فعلى كل حال الذي يظهر إن شاء الله تعالى أن مثل هذه الرواية تكون حسنة لمتابعته لإبراهيم النخعي في هذا السياق. والحديث أيضا أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده والدارمي في سننه، يعني هو عند الإمام أحمد وعند إسحاق وعند الدارمي. وتابع حجاج بن أرطات محمد بن إسحاق، وحجاج فيه ضعف، ولكن هذه الرواية جاءت في المتابعات، فأخرجه الإمام أحمد من طريق عبد الله بن نمير قال حدثنا حجاج عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب من الليل ثم يتوضأ وضوءه للصلاة حتى يصبح ولا يمس ماء. هذا بالنسبة لرواية من يرويه عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها. أما الذين رووه عن عائشة من غير طريق الأسود فهؤلاء عدد، منهم أناس في الصحيحين ومنها روايات ليست في الصحيحين، ولعله تأتي الإشارة إلى بعضها إن شاء الله تعالى. ولكن على كل حال ما تقدم معنا يؤكد أن الحديث المروي عن أبي إسحاق يحتاج إلى مناقشة، وهو كذلك. فالعلماء اختلفوا في هاتين الروايتين عن الأسود بن يزيد، يعني رواية من يرويه بقوله من غير أن يمس ماء، ورواية من يرويه بإثبات الوضوء، فهل الحديثان محفوظان أو لا؟ فذهب أكثر العلماء إلى ترجيح رواية إبراهيم وعبد الرحمن بن الأسود، وذهبوا إلى أن رواية أبي إسحاق السبيعي خطأ ووهم. وممن ذهب إلى ذلك شعبة ابن الحجاج وسفيان الثوري ويزيد بن هارون والإمام أحمد ومسلم بن الحجاج وأبو داود والترمذي كما مر معنا وأبو حاتم الرازي وغيرهم كثير. وهؤلاء بلا شك أنهم من الجهابذة النقاد الذين يصار إليهم في معرفة العلل. يقول أبو داود في سننه أو ينقل عن يزيد بن هارون أنه قال هذا الحديث وهم. وفي العلل لابن أبي حاتم يقول سمعت أبي وذكر حديث أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة فقال أبي سمعت نصر بن علي يقول قال شعبة قد سمعت حديث أبي إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام جنبا ولكني أتقيه. وكلام الترمذي الذي معنا يدل على هذا. والحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير نقل عن الإمام أحمد أنه قال ليس بصحيح. وجاء في العلل أو يقول مهنة عن الإمام أحمد لا يحل أن يروى هذا الحديث. وفي علل الأثرم: لو لم يخالف أبا إسحاق في هذا إلا إبراهيم النخعي وحده لكفى، فكيف وقد وافقه عبد الرحمن ابن الأسود؟ وكذلك روى عروة وأبو سلمة عن عائشة، يعني روى عروة ابن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن هذا الحديث عن عائشة، ولم يذكروا هذا اللفظ الذي ذكره أبو إسحاق السبيعي. ويقول ابن مفوز: أجمع المحدثون على أنه خطأ من أبي إسحاق. فعلى كل حال هذا هو الذي يظهر من هذه الرواية، يعني أن لفظة من غير أن يمس ماء شاذة، ومما يدل على شذوذها كثرة الرواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها. معذرة مسلم. نعم خالد السلام. أي نعم يا خالد، تبي شيء؟ أنا في الدرس يا خالد، أنا في الدرس. فالذي نخلص به أن هذا الحديث من طريق أبي إسحاق السبيعي شاذ وخطأ ووهم من أبي إسحاق. لا شك أن هناك من أهل العلم من دافع عن هذا الحديث ورأى أنه صحيح، كالشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المحلى وغيره، ولكن هذا فيه مخالفة لتعليل هؤلاء الأئمة الكبار. فمن يخالفهم ويرى صحة هذا الحديث فإنه يعني ينظر إليه بأنه منفرد أو قليل العدد، أو الحجة التي مع هؤلاء الأئمة أقوى من الحجة التي معه. والذي يظهر أن الدارقطني رحمه الله ممن ذهب إلى تصحيح الوجهين كليهما. والإمام الدارقطني لا شك أنه إمام ناقد، ولكن خولف من هؤلاء الأئمة رحمة الله تعالى عليهم، وهذا ينبني عليه حكم كما ستأتي مناقشته إن شاء الله تعالى في نهاية الباب الثاني. قال الترمذي: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق نحوه. طريق سفيان الثوري هذه سبق تخريجها، وهناد مر معنا أنه ثقة، ووكيع بن الجراح كذلك ثقة، وسفيان الثوري إمام، وأبو إسحاق السبيعي عرفنا حاله كما تقدم. يقول الترمذي: وهذا قول سعيد بن المسيب وغيره. قول سعيد بن المسيب هذا نقله بعض أهل العلم، ولكني لم أجده مسندا، فالذي يجده لعله يفيدنا به، ولعل مما يشعر بضيق مخرجه مسندا أن ابن المنذر أيضا قد حكاه عن ابن المسيب ولم يسنده، فقال: وفيه قول ثالث قاله ابن المسيب، قال: إن شاء الجنب نام قبل أن يتوضأ. وقال أصحاب الرأي في الجنب: إذا أراد أن ينام أو يعاود أهله قبل أن يتوضأ فلا بأس بذلك، إن شاء توضأ وإن شاء لم يتوضأ، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه وتمضمض ثم يأكل. هذا نقل ابن المنذر. كذلك ابن رجب رحمه الله في شرحه صحيح البخاري قال: ورخص آخرون في نوم الجنب من غير وضوء، منهم سعيد بن المسيب وربيعة وأبو حنيفة وسفيان الثوري والحسن بن حي ووكيع. وروى أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: كانوا ينامون وهم جنب، يعني قبل الوضوء. وحينما قال وغيرهم، غير هؤلاء يعني هم الذين ذكرهم ابن المنذر، وذكرهم كذلك ابن رجب رحمه الله تعالى. أيضا هنا قال وقد روى غير واحد عن الأسود، ممن رواه عن الأسود هكذا كما تقدم معنا إبراهيم النخعي وعبد الرحمن ابن الأسود. قال الترمذي وقد روى غير واحد عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ قبل أن ينام، وهذا هو اللفظ الصحيح. قال وهذا أصح من حديث أبي إسحاق عن الأسود. إذن الترمذي يؤيد أولئك الأئمة الذين أعلوا حديث أبي إسحاق. قال وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد، ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق، وهذا تقدمت مناقشته قبل قليل بحمد الله تعالى. الباب الذي يليه يقول فيه الترمذي باب في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام، وهو شبيه بالباب السابق. قال حدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن المثنى هو أبو موسى العنزي المعروف بالزمن، وهو من الثقات من شيوخ أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا يحيى ابن سعيد، ويحيى ابن سعيد هو القطان، عن عبيد الله بن عمر، وعبيد الله بن عمر هذا هو العمري الثقة من أكابر الثقات من أصحاب نافع، فهو قرين الإمام مالك وأيوب السختياني رحم الله الجميع. ونافع هو مولى عبد الله بن عمر، وهو يروي هذا الحديث عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. هذا الحديث أيها الإخوة أخرجه الإمام أحمد والنسائي كلاهما من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر. وكذلك أيضا أخرجه الإمام أحمد والبخاري في صحيحه، وعبد بن حميد والبخاري في صحيحه، ومسلم في صحيحه، وابن ماجه والنسائي وغيرهم، كلهم رووه من طريق نافع عن ابن عمر، لكن الرواة عندهم منهم عبيد الله بن عمر وأيوب وجويرية والليث بن سعد وابن جريج وأسامة بن زيد وعمر بن سعد ويحيى بن أبي كثير، كل هؤلاء رووه عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. فالفرق بين هذه الرواية والرواية السابقة أن الرواية السابقة من مسند عمر رضي الله تعالى عنه، وهذه الرواية من مسند ابن عمر يحكي ما حصل لعمر، يعني كأنه كان واقفا أو موجودا في حال سؤال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. وممن رواه هكذا أيضا عبيد الله ابن عمر، وهذا دليل على، بل الذي يظهر أيضا أنه أيضا روي من طريق يحيى بن سعيد القطان هكذا على أنه من مسند ابن عمر. فهذا دليل على أن الحديث اختلف فيه هكذا وهكذا، ولكن هذا الاختلاف سهل ولا يؤثر، فمنهم من يجعله تارة من مسند عمر، ومنهم من يجعله تارة من مسند ابن عمر، والأمر سهل في هذا إن شاء الله تعالى. والدارقطني رجح أن الحديث عن ابن عمر أن عمر، يعني أنه من مسند عبد الله بن عمر، فيقول في العلل بعد أن ساق الاختلاف على الرواة في هذا الحديث والصحيح قول من قال عن ابن عمر أن عمر، ولكن هو يناقش رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر. قال وكذلك رواه الزهري عن سالم عن ابن عمر أن عمر، وكذلك قال يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن ابن عمر أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو المحفوظ المضبوط. هذا كلام الدارقطني رحمه الله تعالى. ولعل مما يساعد في ترجيح هذا أنه جرت عادة بعض الرواة أنه حينما يقول عن فلان يعني عن قصة فلان، فلعل السياق الذي عند الترمذي حينما قال ابن عمر عن عمر يعني عن قصة عمر، فالحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يحكي هذا الذي حصل لأبيه، وبالتالي لا يكون هناك تعارض بين هذه الروايات التي ذكرتها وأشرت إليها، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال فالحديث كما رأينا مخرج في الصحيحين. طيب، قال: وفي الباب عن عمار وعائشة وجابر وأبي سعيد وأم سلمة. بالنسبة لحديث عمار رضي الله تعالى عنه يقول: قدمت على أهلي من سفر فضمخوني بالزعفران، فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرحب بي ولم يبش بي وقال: اذهب فاغسل هذا عنك. قال: فغسلته عني فجئت وقد بقي علي شيء، فسلمت عليه فلم يرحب بي ولم يبش بي وقال: اذهب فاغسل هذا عنك. فغسلته عني ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فرد السلام ورحب بي وقال: إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير ولا المتضمخ بالزعفران ولا الجنب. قال: ورخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام أن يتوضأ. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وخرجه الطيالسي في مسنده، والإمام أحمد وأبو داود في سننه وغيرهم، كلهم رووه من طريق حماد بن سلمة عن عطاء الخراساني عن يحيى ابن يعمر عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. والحديث معلول، فعطاء الخراساني مضعف وأيضا كان يدلس ولم يصرح بالسماع في هذه الرواية، كذلك أيضا رواية يحيى ابن يعمر عن عمار فيها انقطاع. يقول أبو داود: يحيى ابن يعمر بينه وبين عمار رجل، ويقول الدارقطني: لم يلقى عمارا. وجاء في بعض الطرق أنه يعني يخبر بهذا عن رجل أخبره عن عمار بن ياسر، وهذا دليل على أنه أخذ هذا بواسطة رجل مبهم. وهناك من رواه عن يحيى بن يعمر وهو عبد الله بن بريدة، فجعله عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: الجنب والسكران والمتضمخ بالخلوق. وهذا الحديث أخرجه البزار في مسنده. ثم قال: وقد رواه غير العباس بن أبي طالب مرسلا، ولا نعلم يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه. فهذا دليل على أن الحديث أيضا معلول وله غير هذه العلة، فعلى كل حال لا يصح أيضا حتى من طريق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أما بالنسبة لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فلعل المقصود ما هو مخرج في الصحيحين من حديث عروة بن الزبير وغيره عنها رضي الله تعالى عنها، أنها كانت تقول: إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن هذه الرواية عند الإمام مالك، ولكنها تؤيد ما جاء مرفوعا في الصحيحين، لكن الذي عند الإمام مالك موقوف عليها: إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. ولكن جاء عند أبي داود طريق آخر من طريق أفلة بن خليفة قال: حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت عائشة تقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم بعد فقال: وجهوا البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وهذا الحديث أيضا سنده ضعيف، ونجد أن موضع الشاهد فيه ليس واضحا. لكن يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرحه للبخاري: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. أخرجه أبو داود من حديث عائشة، وابن ماجه من حديث أم سلمة، وفي إسناديهما ضعف. وعلى تقدير صحة ذلك فهو محمول على اللبث في المسجد. الذي يظهر والله تعالى أعلم أن المقصود بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها هو الحديث المتقدم، لكن ليس فيه ذكر من غير أن يمس ماء، فهذا فعلا يدل على أصل هذه المسألة. أما بالنسبة لحديث جابر رضي الله تعالى عنه فيرويه عنه شرحبيل بن سعد قال عن جابر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنب، هل ينام أو يأكل أو يشرب؟ قال: نعم، إذا توضأ وضوءه للصلاة. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه، وشرحبيل بن سعد ضعفه يحيى بن معين وغيره. وروي من طريق آخر يرويه شريك بن عبد الله النخعي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجنب: إذا أراد أن يأكل أو يشرب فليتوضأ وضوءه للصلاة. هذا الحديث أخرجه ابن عدي وغيره، وهو ضعيف لضعف شريك بن عبد الله النخعي ولضعف عبد الله بن محمد بن عقيل الراوي عن جابر. أما بالنسبة لحديث أبي سعيد الخدري فهذا الحديث أخرجه الطحاوي من طريق ابن لهيعة ويحيى بن أيوب ونافع بن يزيد، يروونه عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أصيب أهلي وأريد النوم، قال: توضأ وارقد. وهذا الحديث من طريق يرويه الطحاوي من طريق ربيع الجيزي عن ابن أبي مريم عن هؤلاء الثلاثة ابن لهيعة ويحيى بن أيوب ونافع بن يزيد، يروونه عن ابن الهاد فيما يظهر، وإن كانت صورة الرواية موهمة لأنه قال نحو ذلك عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري. فعلى كل حال أنا يعني ما اتسع معي الوقت للتوسع في رواية أبي سعيد الخدري، فقد يكون لها علة لأن ذكر ابن لهيعة هنا قد لا يؤثر مع وجود المتابعة، وإن كانت المتابعة ممن تكلم فيه كيحيى بن أيوب، لكن قد يشد بعضهم عضد بعض والله تعالى أعلم. أما بالنسبة لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها فهو عند الطبراني في معجمه الكبير من طريق يعقوب بن حميد قال: حدثنا أنس بن عياض عن يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، وإذا أراد أن يطعم غسل يديه ثم يأكل. وتقدم في كلام ابن رجب أنه أشار إلى رواية هذا الحديث عن أم سلمة وكأنها صحيحة. فعلى كل حال أنا على وجه السرعة ما عثرت عليه إلا عند الطبراني، فإن كان ليس له إلا هذه الطريق فهي طريق شديدة الضعف، لأن يعقوب بن حميد بن كاسب هذا شديد الضعف، وقد تفرد بهذا الطريق الذي كان ينبغي أن يكون مشهورا لأنه من طريق الزهري، والراوي عن الزهري أيضا هو يونس بن يزيد الأيلي، فأين بقية تلاميذ الزهري وأين الرواة عن يونس؟ ولا يروى هذا الحديث إلا من طريق يعقوب بن حميد عن أنس بن عياض عن يونس. ثم إنه قد يكون أخطأ، فعروة بن الزبير معروف أنه يروي هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فلعل خطأ ما قد حصل في هذه الرواية. وعلى كل حال لو لم يكن إلا وجود يعقوب بن حميد بن كاسب فيها لكان ذلك كافيا في تعليل هذا الحديث. يقول الترمذي رحمه الله: حديث عمر أحسن شيء في هذا الباب وأصح. أقول نعم، حديث عمر صحيح بلا شك، وهو مخرج في الصحيحين كما سبق معنا. قال: وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا أراد الجنب أن ينام توضأ قبل أن ينام. طيب، في حديث عمر أو لبعض حديث عمر هذا طرق فيها إشكال، أو طريق بالمعنى الأصح فيها إشكال، يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في فقه الحديث. كما رأينا أن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بروايتيه، وحديث عمر بهذه الرواية، والرواية الأخرى التي سيأتي الكلام عليها وفيها زيادة استثناء وهو يتوضأ إن شاء، يعني كأن ذلك ليس بواجب، هذا يدل على أن المسألة فيها خلاف، على أن المسألة فيها خلافا، هل يجب على الجنب أن يتوضأ، أو يجوز إذا أراد أن ينام، أو يجوز له أن ينام دون أن يتوضأ. فنقول إن العلماء اتفقوا على جواز النوم للجنب قبل الاغتسال، ولكن اختلفوا في جواز النوم قبل الوضوء، يعني لا إشكال في أنه يجوز له أن ينام قبل أن يغتسل، لكن هل يتوضأ أو لا؟ فهناك من قال الوضوء قبل أن ينام أفضل، يعني على الاستحباب، وهذا مذهب الحنفية، لأن الاغتسال والوضوء عندهم محتاج إليه للصلاة وليس للنوم ولا لمعاودة الوضوء، لكن يقولون إنه إذا توضأ ازداد النظافة فكان ذلك أفضل. يقول الطحاوي رحمه الله: فذهب قوم إلى هذا، وممن ذهب إليه أبو يوسف، فقالوا: لا نرى بأسا أن ينام الجنب من غير أن يتوضأ، لأن التوضؤ لا يخرجه من حال الجنابة إلى حال الطهارة. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: ينبغي له أن يتوضأ للصلاة قبل أن ينام. هذا كلام الطحاوي. إذن عرفنا وجهة نظر الحنفية، أنهم يقولون إن الوضوء في هذه الحال لا ينفعه، لأن الوضوء إنما يكون للصلاة، وأما الجنب إذا توضأ فإنه لا يستفيد من وضوئه هذا، لأنه لا يستطيع أن يتوضأ. وإلى هذا مال ابن عبد البر أيضا رحمه الله، مع أن مذهب المالكية قريب من مذهب الحنفية كما سأبينه، لكن رأي ابن عبد البر أقرب إلى رأي الحنفية. فيقول رحمه الله: وأولى الأمور عندي في هذا الباب أن يكون الوضوء للجنب عند النوم كوضوء الصلاة حسنا مستحبا، فإن تركه فلا حرج، لأنه لا يرفع به حدثه، وإنما جعلته مستحبا ولم أجعله سنة لتعارض الآثار فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم واختلاف ألفاظ نقلته، ولا يثبت ما كانت هذه حال ولا يثبت ما كانت هذه حاله سنة. إذن بكلام ابن عبد البر هذا يتبين لنا أن هناك فرقا بين المستحب وبين السنة، فهذا الذي يعني جعل رأي المالكية في هذا يعني منفصلا عن رأي الحنفية وعن موافقة ابن عبد البر لهم. فالمالكية يقولون: يندب للجنب أن يتوضأ قبل أن ينام، فهذا هو مذهب المالكية، مع العلم أنه حكي عن الإمام مالك كما في المدونة ما يدل على الوجوب، ولكن الذي يظهر أن هذا هو المشهور من مذهب المالكية، فكأنهم يرون استحباب هذا أكثر من ما ذهب إليه الحنفية، فالحنفية يقولون بالأفضلية فقط، وأما المالكية فيرون أنه مسنون. وكما قلت أيضا هناك رأي للإمام مالك يفيد أو يستفاد منه الوجوب، لأنه يقول رحمه الله: لا ينام الجنب حتى يتوضأ، ولا بأس أن يعاود أهله قبل أن يتوضأ، ولا بأس أن يأكل قبل أن يتوضأ. قال: وأما الحائض فلا بأس أن تنام قبل أن تتوضأ، وليس الحائض في هذا بمنزلة الجنب. فحينما قال ليست الحائض بمنزلة الجنب، هذا دليل على أنه يعني يؤكد على أن الجنب لا بد أن يتوضأ، فكأن رأيه هذا يستفاد من الوجوب، والله تعالى أعلم. هناك من ذهب إلى كراهة نوم الجنب بدون وضوء، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهناك من ذهب إلى أن الوضوء واجب على الجنب إذا أراد أن ينام، وهذا هو مذهب الظاهرية، واختاره ابن حبيب من المالكية، ولعله استنادا على ما ذكرته من عبارة الإمام مالك رحمه الله تعالى. بأي شيء استدل من قال إنه يجوز للجنب أن ينام دون أن يمس ماء؟ الدليل الأول واضح، أنه حديث عائشة الذي أورده الترمذي في الباب، وفيه قوله وفيه قولها: من غير أن يمس ماء. فهذا عند من يصححه يكون دليلا واضحا وبينا. لهم دليل آخر، وهو رواية أخرى لحديث أو لفظ آخر لحديث عمر رضي الله تعالى عنها الذي أورده الترمذي في هذا الباب، وهذه الرواية عند ابن خزيمة في صحيحه، أخرجها من طريق أحمد بن عبدة عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: ينام ويتوضأ إن شاء، يعني بهذا الاستثناء. ومن طريق ابن خزيمة أخرجه ابن حبان في صحيحه. والحديث كما رأينا يرويه سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر، لكن اختلف على سفيان بن عيينة في هذا اللفظ، فهذا اللفظ الذي أورته هو من طريق أحمد بن عبدة عن سفيان بن عيينة، وأما الإمام أحمد رحمه الله تعالى فرواه عن سفيان بن عيينة، فقال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: يتوضأ وينام إن شاء. وقال سفيان مرة: ليتوضأ ولينم. فهذا يوضح أن أحمد بن عبده رحمه الله تعالى وقع له وهم في الحديث، لأن اللفظ الإمام أحمد يقول فيه: يتوضأ وينام إن شاء، ولم يجعل المشيئة هاهنا متعلقة بالوضوء، وإنما جعلها متعلقة بالنوم، وفرق بين اللفظين بلا شك. والإمام أحمد أيضا رواه عن سفيان بن عيينة مرة، ولم يذكر المشيئة مطلقا. ورواه عن ابن عيينة أيضا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عند ابن خزيمة في صحيحه، ولفظه: إذا أراد أن ينام فليتوضأ، ولم يذكر المشيئة. والحميدي وهو من أروى الناس عن ابن عيينة رواه عن ابن عيينة عن عبد الله بن دينار بلفظ، يعني عن ابن عمر بلفظ: أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال: نعم إذا توضأ ويطعم إن شاء. فجعل المشيئة متعلقة بالطعام، وليست لا بالنوم ولا بالوضوء. وأخرجه الإمام أحمد من طريق سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه تصيبني الجنابة من الليل، فأمره أن يغسل ذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة. فالثوري هاهنا وافق من رواه عن سفيان بن عيينة بدون ذكر المشيئة. وثمة روايات أخرى لا أطيل بها، لكن هذا الذي ذكرته يدل على أن هذه الزيادة زيادة لفظة إنشاء شاذة من أحمد بن عبده رحمه الله تعالى، وبالتالي لا يستند إليها في الاحتجاج. عندهم دليل ثالث وهو ما أخرجه مسلم في صحيحه من طريق ابن جريج قال: حدثنا سعيد بن حويرث عن أنه سمع ابن عباس يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء فقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء. قد نقول: ما الدليل أو ما موضع الشاهد من هذا الحديث؟ يقول ابن جريج: وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: إنك لم توضأ، قال: ما أردت صلاة فأتوضأ. وزعم عمرو يعني عمرو بن دينار أنه سمع من سعيد ابن الحويرث. فهذا الحديث في صحيح مسلم كما رأينا، فهو من حيث الصحة صحيح. نكمل إن شاء الله تعالى، ويأتي موضع أو تأتي الإشارة إلى موضع الشاهد. فالحديث أيضا رواه عبد بن حميد في مسنده من طريق معمر عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس به وفيه: إنما أمرتم بالوضوء للصلاة. وسنده عند عبد بن حميد صحيح، وفيه لفظة الحصر: إنما أمرتم بالوضوء للصلاة. فوجه الاستدلال من هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما أردت صلاة فأتوضأ، وفي لفظ ابن عباس: إنما أمرتم بالوضوء للصلاة. فمنطوق الحديث يدل على أن الوضوء لا يجب إلا للصلاة. وأما مفهومه فإنه يدل على أنه لا يجب الوضوء لغير الصلاة، ويدخل في ذلك الوضوء عند النوم للجنوب، فهذا من أدلة القائلين بعدم وجوب الوضوء للجنوب إذا أراد أن ينام. أما القائلون بوجوب الوضوء لمن أراد للجنوب إذا أراد أن ينام، فأول أدلتهم وأصحها وأصرحها حديث عمر الذي تقدم معنا في الباب الثاني عند الترمذي، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. فهنا أذن النبي صلى الله عليه وسلم له بالنوم، لكن بشرط الوضوء، وهذا دليل على الوجوب. كذلك أيضا من أدلتهم أنه صح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن ينام توضأ، وهذا يعني ورد في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من عدة طرق. فمن ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. فقولها رضي الله تعالى عنها كان، هذا يدل على الديمومة والاستمرار. من أدلتهم حديث عمار الذي أورده الترمذي في الباب، ولكن حديث عمار قلنا إنه ضعيف، وفيه أنه يقول: رخص للجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة. والرخصة بلا شك تدل أو تأتي في مقابل المنع، فيؤخذ منها عدم الوجوب. أما من قال بالكراهية فقط، فيبدو أن أصحاب هذا القول رأوا أدلة الفريقين، وأن كلا الأدلة أو أن كلا أدلة الفريقين وجيهة، فجمعوا بين الرأيين بالقول بالكراهة. والحقيقة أننا إذا أردنا أن نخرج بترجيح في هذه المسألة فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن أدلة القائلين بوجوب الوضوء لمن أراد أن ينام قوية جدا، فينبغي لمن كان جنبا وأراد أن ينام ألا ينام إلا وهو متوضئ، على الأقل يعني من باب الحيطة والبعد عن الخلاف وتفاديه، وأقل ما هنالك أنه يكون مستحبا ويؤجر عليه الإنسان. ويعني ما رآه أو ما رجحه شيخ الإسلام بن تيمية وغيره من القول بالكراهة أيضا هو قول وجيه، ولعله يجمع بين الأقوال، وبالذات يعني مسألة الاستحباب إن شاء الله تعالى يعني من أراد الخير فلا يهمل هذا على الأقل من باب الاستحباب و الكراهة لذات الفعل والحيطة لدين الإنسان أن يكون ذلك واجبا، وخاصة أن حديث عمر فيه وضوح وصراحة. ولعلكم تلحظون من كلامي أنني لم أجزم بالقول بالوجوب، وفعلا يعني الجزم بهذا فيه صعوبة، ولكن نقول الأحوط أن لا ينام الإنسان إلا وهو متوضئ. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. طيب الأسبوع القادم يبدو ما في درس لأجل الحج، فموعدنا إن شاء الله تعالى في أول أسبوع من الدراسة بعد الحج بإذن الله.